بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من صحيح البخاري الباب الثامن، باب إذا كل ما هو يصلي فأشار بيده واستمع. قال الحافظ رحمه الله: قوله، يعني قول الثلاثة، قول ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر لأم المؤمنين عائشة وقد بلغنا، فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فأما ابن عباس فقد سمى الواسطة وهو عمر، كما تقدم في المواقيت من قوله: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، الحديث. وأما المسور وابن أزهر فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة. وقوله قبل ذلك: وإن أخبرنا بضم الهمزة، ولم أقف على تسمية المخبر، وكأنه عبد الله بن الزبير. فسيأتي في الحج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن الحارث قال: دخلت مع ابن عباس على معاوية على السرير، ثم قال: ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير. فأرسل إلى ابن الزبير فسأله فقال: أخبرتني بذلك عائشة. فأرسل إلى عائشة فقالت: أخبرتني أم سلمة. فأرسل إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول، فانطلقت مع الرسول. فذكر القصة، يعني عبد الله بن الحارث انطلق مع الرسول إلى أن دخلوا على أم سلمة فأخبرتهم. واسم الرسول المذكور كثير بن الصلت، سماه الطحاوي بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسألها. فقال أبو سلمة: فقمت معه. وقال ابن عباس لعبد الله بن حارث: اذهب معه. فجئناها فسألناها فذكره. هذه قصة أخرى وقعت لمعاوية رضي الله عنه، أنه رأى الناس يصلون ركعتين بعد العصر فسأل عن الركعتين، فقال ابن عباس: يفتي بذلك ابن الزبير. فقال ابن الزبير: أخبرتني بذلك عائشة. فقالت عائشة: أخبرتني أم سلمة. نعم. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يأخذ بعضهم عن بعض ويقع فيهم المراسيل، لكن مراسيلهم مقبولة محتج بها. وفيه أن الانقطاع لا يلزم أن يكون الساقط في مرسل التابعي، أن يكون الساقط هو الصحابي. التابعي كنافع إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسقط نقول أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجزم فنقول أسقط ابن عمر. لماذا؟ لأنه لو كان أسقط ابن عمر وعرفنا ذلك، فابن عمر صحابي والصحابة عدول، فالحديث صحيح. لكن لا نجزم بأن الساقط هو ابن عمر الذي سقط في السند، ولكن نقول هذا أضافه التابعي، فلا ندري بالواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يروي التابعي عن تابعي آخر عن تابعي آخر عن تابعي آخر، كما أن الصحابي في هذا السند ابن عباس يروي عن ابن الزبير، وابن الزبير يروي عن عائشة، وعائشة تروي عن أم سلمة، وهو حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تكثر الوسائط، فلأجل هذا قد يكون في بعض التابعين ضعف ممن لم يذكروا في الإسناد المرسل. فلهذا يتوقف في المرسل، والمرسل من قسم الضعيف، إلا مراسيل الصحابة، فمراسيل الصحابة مقبولة. قال قوله تصلينهما في روايتك الشميهني تصليهما، وهو جائز حذف النون، تصلينهما تصليهما. وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر عنها، أي لأجلها. موصولا بالإسناد المذكور. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن السائب وهو ابن يزيد قال رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر، فقالت سلمة سلمة، زاد مسلم في روايته من هذا الوجه. إذن هذا الحديث انفرد به البخاري أم متفق عليه؟ متفق عليه. قال الحافظ زاد مسلم في روايته من هذا الوجه، معناه أنه متفق عليه. قال فخرجت إليهم فأخبرتهم، أو فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة. وفي رواية أخرى للطحاوي فقالت عائشة ليس عندي ولكن حدثتني أم سلمة. قوله ثم رأيته صليها حين صلى العصر ثم دخل علي، أي فصلاهما حينئذ بعد الدخول. في رواية مسلم ثم رأيته صليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل عندي فصلاهما. فأرسلت إليه الجارية قال لم أقف على اسمها. هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى في مصطلح المبهم؟ مبهم في المتن. ويحتمل أن تكون بنتها زينب، لكن في رواية المصنف في المغازي فأرسلت إليه الخادم. إذن لماذا لم تكن زينب؟ لماذا لم تكن زينب؟ لقوله في رواية فأرسلت إليه الخادم. زينب أنثى، والخادم الخادم أنثى. الخادم يطلق على العابد ويطلق على الأمة، يطلق على العبد ويطلق على الأمة. أرسلت إليه الخادم يعني الجارية، فلا تنافي، الجارية هي الأمة، ويطلق على الأمة خادم بمعنى أنها تخدم أسيادها. فهو لفظ يستوي فيه الذكر والأنثى، يقال وكثيرا ما يطلق على الأنثى الخادم، ويطلق على الجارية إذا كانت أما يقال لها الخادم. فقال يا ابنة أبي أمية، هو والد أم سلمة وهو اسمه حذيفة، وقيل سهيل ابن المغيرة المخزومي، عن الركعتين أي اللتين صليتهما الآن، وأنه أتاني ناس من عبد القيس زاد في المغازي بالإسلام من قومهم فشغلوني. أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني. فما هو المقدم؟ قوم جاءوا وفدا يبايعون عن قومهم أنهم أسلموا، دخلوا في الإسلام وتركوا الشرك وتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا مقدم أم الاشتغال بركعتين من الراتبة؟ قد ينشغل عن هذا الذي هو أهم، نسي أو ماذا شغل النبي صلى الله عليه وسلم فقدم هؤلاء الوفد الذين لهم حق الضيافة. مرحبا بالوفد أو بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. وللطحاوي من وجه آخر قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك. هذه رواية الطحاوي. وله من وجه آخر فجاءني مال فشغلني. هذا يحتمل تعدد المشاغل. وله من وجه آخر فقدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة. وقوله من بني تميم وهم وهم يعني غلط، وإنما هم من عبد القيس، وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين، كما سيأتي في الجزية من طريق عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وأرسل أبا عبيدة فأتاه بجزيتهم. ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث المتقدم ذكرها أنه كان بعث ساعيا وكان قد أهمه شأن المهاجرين. وفيه فقلت ما هاتان الركعتان؟ فقال شغلني أمر الساعي. إذن شغل النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، بالوفد وبهذا المال الذي هو ماذا للمسلمين مما قدم به الساعي من بلاد البحرين. فهما هاتان في رواية عند الطحاوي فقلت أمرت بهما؟ فقال لا، ولكن كنت أمرت بهما أي بالركعتين؟ قال لا، ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن. طيب، هذا قلنا فيه قضاء ماذا؟ فيه قضاء الرواتب المنسية أو التي شغل عنها ولو في وقت الكراهة. والاستمرار، النبي صلى الله عليه وسلم استمر يصلي ركعتين بعد العصر، استمر على صلاة ركعتين بعد العصر، صلى ركعتين في ذلك اليوم الذي كان في بيت أم سلمة لأجل أنه شغل، هذا واضح. وإذا شغل أحدنا عن صلاة راتبة أو نسي يقضيها، واضح. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتين بعد العصر، فهل كان يشغل كل يوم؟ كان ينسى كل يوم؟ الجواب لا. فما شأن الاستمرار أو ما توجيه الاستمرار؟ توجيهه أن قول عائشة سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، أي استمر عليه. فاستمر على صلاة ركعتين بعد العصر، أثبت هاتين الركعتين، وهذا من خصائصه، إذا عمل عملا أثبته من خصائصه. فحدنا يصل إلى أن نقضي الرواتب، أما أن نستمر على صلاة بعد العصر فليس ذلك إلينا أو فليس ذلك مشروعا لنا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. طيب، وإذا جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون ركعتين بعد العصر فهذا اجتهاد منهم في ماذا؟ في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فالأصل في ذلك نهيه، كان ينهى عن صلاة بعد العصر. نقرأ، وسيأتي هذا الكلام من كلام القرطبي رحمه الله. قال وله من وجه آخر عنها لم أره صلاهما قبل ولا بعد، هذا وجه، ولكن هذا لا ينفي الوقوع، فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهما فقالت كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها، فكان يصلي ركعتين في أكثر من وقت بعد العصر. ومن طريق عروة عنها ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. ومن ثم اختلف نظر العلماء فقيل تقضى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث، هذا القول هو الراجح. وقيل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي قضاء الرواتب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرجوح. إنما الذي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الاستمرار على صلاة بعد العصر. وقيل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له، وهذا أيضا قول فيه قوة. وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت وفي الحديث. نعم، وتقدم هناك قول القرطبي، وأن القول الراجح في هذا هو أنه تقضى الرواتب في وقت الكراهة، لكن لا يثبت ويستمر عليها، لأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى صلاة أثبتها. قال: وفي هذا الحديث وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، ولا يقدح ذلك في صلاته، وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه، لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. وفيه جواز الإشارة في الصلاة، وسيأتي في باب المفرد، أي في الباب التاسع والأخير من كتاب السهو، وسيأتي في باب مفرد. وفيه البحث عن علة الحكم وعن دليله، كما بحث الثلاثة سألوا عائشة، والترغيب في علو الإسناد كما أحالت عائشة على أم سلمة، والفحص عن الجمع بين المتعارضين، تعارض عندهم حديثان، وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه حتى يسأل عنه، لأنهم لم يكتفوا بفعل عائشة وإنما سألوا يبحثون عن الدليل، أن النسخ يكون بالدليل لا بفعل الصحابي، وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به، وأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن الجليل جليل القدر من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره، وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص، وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره كما صنعت عائشة. وفيه قبول إخبار الآحاد أنهم أرسلوا كريبا وقبلوا خبره ذهابا وإيابا، والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصا واحدا رجلا أو امرأة، لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية والاكتفاء الثلاثة بإخبار كريب. وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين نبيها في بيتها، وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة التي كن عندها، فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه. وفيه زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها، يعني هذا فيما إذا كان هناك شيء من المتسع، بيت واسع والزوج لا يسمع حديث النساء ولا ضجيج النساء، وليس كذلك أيضا على مشقة على النساء ولا على أهل البيت. قال: والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم، وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة، وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه، وجواز استنابة في ذلك، ترك تفويت طلب العلم إن طرأ ما يشغل عنه، يعني شغلت أم سلمة بالضيوف فأرسلت أنابت، وجواز الاستنابة في ذلك كما في الثلاثة استنابوا كريبا وأم سلمة استنابت الجارية، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل، أنهم أرسلوا موالي. قال: وتعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك، اذهب وقل كذا وفعل كذا وعمل وماذا انظر ماذا يكون. وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها وأراك تصليهما، والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة، وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به، فظهر وقوع الثالث أنه خاص به، هذا ترجيح الحافظ بن حجر أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن الخصوصية هي في الدوام لا في أصل القضاء، والله تعالى أعلم. يبقى الباب الأخير إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ شيئا في الفقه.